لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
مرحبا بكم أصدقائي في الحلقة الثانية من بودكاست يوجا ريتمات. رح نكون معكم أنا والأستاذ أحمد المغازي المتخصص في تطبيقات التأمل واليوغا. حتكون دردشة سريعة يتخللها بعض الأخذ والرد عن حلاوة الحياة وكيف تكون الحياة أحلى وأحلى لو فهمناها صح. وعلى طار عنوان حلقة اليوم الحياة حلوة، على طول تذكرت المطرب وعازف العود الأسطوري فريد الأطرش. تذكرت أغاني السهلة الممتنعة وخاصة هذه الأغنية، لأنها في وجهة نظري ما هي أغنية فقط بل هي منهج حياة. الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة فعلا ما تنأخذ بالعنف والقوة، لأنه بيننا وبين الحياة علاقة جميلة، وأدوات نجاح هذه العلاقة هي اللطف والتفاهم والانسجام، كأننا في رقصة تانجو أنا والحياة. إحنا فعلا محتاجين نفهمها ونفهم قصد فريد الأطرش لما غنى الحياة حلوة. وعلى ذكر الجمال والحياة، تذكرت أني فعلا أحب أغاني فريد الأطرش، أحب أغاني السهلة الممتنعة، وفي نفس الوقت أحب عزفه على العود لدرجة أني أسمي فريد الأطرش باجينيني العود، زي ما كان الإيطاليين يسموا عازف الكمان المشهور باجينيني الكمان. القصة هي أنه نيكولو باجينيني الإيطالي كان يعزف سيمفونية ضخمة أمام عدد كبير جدا من الحضور، آلاف الحضور من أرقى الطبقات، وبينما هو يعزف انقطعت أوتار كمانه واحدا تلو الآخر. استمر الرجل بالعزف على وتر واحد قبيل نهاية المقطوعة. انتهت المقطوعة ولكن لم ينتهي التصفيق. الجمهور كان بيصفق بكل حرارة لهذه المقطوعة العظيمة، لكن المفاجأة فين؟ إنه باجينيني بعد هذا التصفيق عزف عزف منفرد على وتر واحد في الكمان، سيمفونية كاملة على وتر واحد. أعتقد هذه القصة خلتني أسأل، هل من الممكن أن أكمل عزفي في الحياة بوتر واحد؟ هل أقدر أعمل زي باجينيني وأعزف على كماني حتى لو باقي فيها فقط وتر واحد؟ هل من الممكن أن أستمتع وأمتع من حولي؟ هل أقدر أوصل لهذه الدرجة من الانسجام والاتحاد مع آلة موسيقية؟ وهل في نظارة ثلاثية الأبعاد أقدر من خلالها أشوف حقيقة جمال الحياة وتفاصيلها الرائعة والأهم جمال نفسي؟ هل أقدر أحب نفسي؟ أعتقد هذه أسئلة مهمة والإجابة عليها راح تكون في لقائنا مع أستاذ أحمد وكلامه عن نظارة اليوغا الثلاثية، أو ما سماها لي بثري كوشز. خلونا نعيش هذه الدردشة القصيرة مع أستاذ أحمد المغازي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا وأصدقائنا. بدأنا أو حنبدأ الحلقة الثانية من يوغا ريتمات، البودكاست المهتم باليوغا والتأمل بالذات في الحياة العصرية اللي احنا عايشينها أو العصر اللي احنا فيه الآن. معايا الأستاذ أحمد المغازي، مختص ومدرب لليوغا والتأمل، وحيعطينا أكثر عن سيرته الذاتية اليوم إن شاء الله. الحلقة اليوم مركزة على فريد الأطرش، على الموسيقار الإيطالي، وأنا أقرأ في سيرة هؤلاء العباقرة في مجالهم. استغربت أنه إحنا عصرنا الحالي بعيدين شوية أستاذ أحمد، إذا لاحظت، عن أنفسنا، عن هواياتنا، عن هذا الاتحاد مع مثلا آلتنا الموسيقية أو قلمنا أو فرشاتنا، في اهتمام أكبر بماذا أو كيف يرانا الآخر. أعتقد عندك شيء مهم جدا حتقوله لنا في بموضوع الصورة الذاتية للإنسان.
صحيح، اهلا بك استاذ انس. والله انا طبعا مبسوط جدا من الحوار، وانا عايز اشكر الناس اللي سمعتنا الحلقه الاولانيه وردود افعالهم العظيمه. انا مبسوط جدا يعني بصراحه، وممتن ليهم ولمتابعتهم ولاسئلتهم. النهارده لو هنتكلم على فكره ان احنا ما عدناش شايفين نفسنا او مش قادرين نشوف نفسنا، بقينا نشوف نفسنا من خلال عيون الاخرين، دي بشكل أو بآخر بتعمل نوع من الاعتمادية، أو بشكل أو بآخر بتخليني أنا كشخص أحمد منتظر أنس شايفه إزاي، أو أحمد منتظر أصحابه شايفينه إزاي. فده مع الوقت بيعمل نوع من التآكل في الشخصية بتاعت أحمد بتروح بتتلاشى. اليومين دول احنا كلنا معتمدين بشكل، مش عايز اقول بشكل كبير، لا احنا معتمدين بشكل كلي على الانترنت وعلى السوشيال ميديا وعلى البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا زي الانستجرام والسناب شات والتويتر وفيسبوك وكده. فبنحاول بقدر الامكان صورة البروفايل بتاعتنا تبقى شيك قوي متظبطه، نحاول انها يبقى معمول عليها فلاتر كتير، نحاول يبقى معمول عليها ورد زهور شكل لطيف عشان ناخد لايكات، عشان يتعمل لنا ريتويتس كتير، عشان الناس تقول الله حلو قوي النيو لوك ده جميل خالص. تمام، يعني خلينا نتكلم بشكل زي ما بيقول كده ايه اللي هو بدون مصطلحات، لان ده مع الوقت بيخليني انا كشخص اتلاشى بقى انا حابب ايه، طيب انا نفسي اشوف نفسي ازاي، ببقى دايما مرتبط بالاخر، مرتبط بحكمه عليا، مرتبط بان هو هيديني لايك او لا. فده مع الوقت بيعمل نوع من التعلق بالاخر اكتر من اللازم، والتعلق يكاد يكون مرضي، يعني اللي بيسموه الاتاتشمنت، يعني في نوع كده من الالتصاق باراء الاخرين، وده بيخليني انا اتلاشى مع الوقت، انا ببقى مش موجود.
اعتقد نعم احنا في عصر الان عصر النوتيفيكيشن، عبارة عن علامة زرقاء في أعلى رؤوسنا ننتظر متى تتحول إلى أحمر، يعني فيه ردة فعل من الآخر فعلا قال لي فيك الشيء الفلاني أو العلاني. أعرف واحد من زملائي بيقول تمعيرنا يعني تضع لنا معيار معين نتحرك في هذه النقاط. طيب أستاذ أحمد، الحلقة الأولى كان فيها مصطلحات جميلة، كمية دوشة وكوشة
تمام.
وشفت بعض أصدقائنا يعني بلطافة حطوا ستيكر أو إيموجي في ابتسامة.
طبعا دي حاجة أنا أشهد أنا تعلمتها منك، طبعا موضوع بتاع التبادل اللغوي، ولما دورت وراه اتلاقيت يعني دايما ساندوتش ورقي بيديني نوع من الإلهامات كده، فأنا لما دورت ورا القصة بتاعت التبادل اللغوي أو التعزيز اللغوي للمعنى بأكتر من لغة، تلاقيت إن ده بيعزز المعنى جوه العقل الواعي، وبيخلق يعني لو ممكن نحطها في صورة مجازية كده، زي ما بيكون بيحط أساسات متنوعة ومتعددة للمعلومة جوه العقل. فالفكرة هنا إنه إحنا يعني في المجال بتاع اليوجا طبعا الناس شوية حاسين إنه الموضوع يعني مقصور أو قاصر فقط على إنه اليوجا ليها دعوة بالحاجات الحركية أو كده، لكن اليوجا فيها أبعاد مختلفة زي ما قلنا. يعني مثلا إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في الكوشز، الكوشز دي اللي هي كلمة كوشة تحديدا معناها جسد أو إطار، يعني لو هنترجمها ترجمة حرفية يعني في العلوم القديمة بتاعت اليوجا بيقولوا إن الإنسان يعني متكون من خمسة كوشز، فايف كوشز أو خمس أجسام أو خمس إطارات. تمام، الأنا مايا كوشة اللي هي الجسد الفيزيائي، والبرانا مايا كوشة اللي هو الجسد الطاقي، تمام، وفي حاجة اسمها الإيموشنال بادي اللي هو المانو مايا كوشة، وفي حاجة اسمها الفيجانا مايا كوشة اللي هو يعني بيسموه جسد الحكمة أو الجسد الناتج عن المعرفة الروحية، وفي حاجة اسمها أناندا مايا كوشة اللي هي الطاقة الإلهية يعني أو البركة الإلهية. لكن إحنا زي ما قلنا في يوجا ريتمات كالعادة، يعني ده الثيم بتاعنا إن إحنا بنعيد هندسة الأشياء. فإحنا لما حطينا النص القديم بتاع اليوجا اللي هو بتاع باتانجلي سوترس، وحطيناه جنب النص أو جنب الأدبيات بتاعة علم النفس، بتلاقينا انه الكوشز ديت او الدوائر او الاجسام ديت يعني يقابلها ثلاث حاجات مهمه جدا في مدرسه من اقوى مدارس علم النفس اسمها مدرسه العلاج السلوكي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. تلاقينا انه في عندنا الانا مايا كوشا اللي هو الفيزيكال بودي ده اللي هو المسؤول عن الحركه والفعل، وتلاقينا ان البرانا مايا كوشا اللي هو الانرجي بادي ده اللي هو التنفس والطاقه اللي هي بتدي الباور للجسم والعقل ان هم يشتغلوا سوا وينتجوا تصرف، وتلاقينا ان المانو مايا كوشا او اللي سموه الايموشنال بادي هو مسؤول عن فكره التصورات وخلق الرغبه للتصرف ان الانسان يتحرك. تمام، فتلاقينا ان الموضوع علميا ليه مقابل فدي الطريقة يعني احنا حابين نعرف الناس البلان اللي احنا بنمشي عليها في يوجا ريدمات، انه اي حاجة من العلوم القديمة ليها ما يؤيدها من الادبيات العلمية او البحوث العلمية سواء في علم النفس او في الطب او في اي مجال من هذه المجالات احنا بنعتمدها وبنبدأ نشتغل عليها. لكن احنا بنبعد تماما عن الحاجات الفلسفية المبالغ فيها، يعني الفلسفات التي لا نستطيع ان نحولها لاستراتيجيات احنا نبعد عنها. يعني لو في فلسفة ما هي ممكن تتحول لاستراتيجية حياة ولطريقة حياة هتفيدني وتخليني إنسان أحسن، أوكي يلا بينا نشتغل عليها. لكن لو هي فلسفة مغرقة في الفلسفة قوي وفيها نوع من السفسطة وفيها نوع من المصطلحات أو نوع من التعاظم بالكلام كده مفيش فيها أي effectiveness أو مفيش فيها أي فعالية، فإحنا هنبعد عنها تمام. دي فكرة الكوشة يعني أو الثري كوشز اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. الدوشز دي بقى محتاجة يعني قاعدة لوحدها لأن الموضوع بتاعها كبير شوية. إن شاء الله هيبقى فيها يعني أوعد حضرتك إن شاء الله وعد المستمعين بتوعنا بإذن الله أنه يكون في تفصيل في الموضوع ده، لأن الدوشز هي تقسيمات بتاعة التعامل مع الغذاء. يعني أنا البادي شيب بتاعي جسمي بقى اللي هو الكوشز هي أنواع الجسم الفيزيائي. يعني مثلا في حد بيكون شكل الجسم بتاعه أو ميكانيزم الجسم بتاعته بيسموه فاتا مثلا، في نوع تاني بيسموه بيتا، في نوع بيسموه كابا. التلات حاجات دول خاصين بعلم التغذية العلاجية أو علم أيورفيدا اللي هو علم التغذية اللي موجود جوه اليوجا أو أحد أفرع. فقصة كبيرة أوعدك إن إحنا هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل عشان نستفيد منها، وبرضو هناخد الحاجات اللي هي ليها مقابل علمي أو ليها إثبات علمي من مراكز بحثية محترمة عشان نبقى بنمارس التجربة دي أو بنمارس السلوك ده وإحنا مطمئنين تماما إن اللي إحنا بنقوله حاجة علمية مصدقة من جهات علمية محترمة.
أنا مهتم جدا بحكاية الكوشة والأنا ماي كوشة والإضافات البريفكسز اللي بتيجي قبل كلمة كوشة، لأنه فعلا أدبيات اليوغا أنا متطفل على اليوغا، لكن بحاول أمشي خطوة خطوة معك على حد ما شاء الله تبارك الله. نتعلم حكاية الكوشة والدوشة واحدة واحدة مع كل حلقة بحول الله. ذكرت حاجة حلوة السي بي تي الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي،
تمام.
وأول ما قرأت كتاب أتذكر في بيت أشبه بالكوخ في مدينة ليستر قرأت السي بي تي، كان اسمه سي بي تي فور داميز، سي بي تي للمتطفلين أو غير الفاهمين في هذا النوع من فعلا اكتشفت إنه أول علاقة حب بيني وبين نفسي بدأت من هذا الفصل الغريب اللي كان يقول لي ترى تصورك عن أو تفسيرك لكلام الشخص الآخر واللي أثر في مشاعرك يجب أن لا يترك هذا الشيء أثر في سلوكك، وهكذا فصل لي نفسي إلى خلينا نقول مجموعة كوشز أو مجموعة أبعاد زي ما أنت شرحتها. حنفرد حلقة إن شاء الله بإذن الله للتقارب ما بين السي بي تي اللي هو علم أو العلاج السلوكي الإدراكي مع اليوغا. اليوغا هل حتساعدني فعلا أحب نفسي؟ أصير فريد الأطرش مع العود؟ أصير باجنيني مع الكمان؟
أكيد. أقول لحضرتك ليه؟ لأنه الكلام ليه دلالات. لما كلمة يوغا اتعملت أصلا أو كلمة مصطلح يوغا طلع، الكلمة معناها التوحد أو الاتحاد، تمام؟ لأن في برضه حد من المستمعين قال لي كلمة توحد دي اللي هي المتلازمة الذهنية اللي فيها مشاكل، فاختار كلمة اتحاد أفضل. ففعلا اتحادي أنا مع نفسي، اتحاد مكونات كياني كإنسان. الفيلسوف الأوروبي إريك فروم لما كان يتكلم على إنه إحنا بنعيش عصر الإنسان السوبرماني أو عصر الإنسان اللي هو دايما عنده تطلعات وعنده أحلام وعنده طموحات وعنده كذا، وهذه الطموحات بتعمله تجزئة أو الطموحات دي بتقطعه قطع صغيرة، فبيبقى زي تايف في مهب الريح أو بيبقى في حالة شتات. فالجملة دي لما أنا سمعتها قلت طيب اليوجا بتعمل reunion أو بتعمل إعادة اتحاد لهذه المكونات المشتتة. لأن وده برضو بنلاحظه حتى في بعض مدارس العلاج النفسي أو بعض مدارس التوجيه في فن الحياة اللي هي اللايف كوتشنج أو حتى في كورسات السيلف هيلب أو السيلف امبروفمنت التنمية الذاتية أو مساعدة الذات، بنلاحظ أنهم بيشتغلوا على أجزاء من هذا الإنسان. يعني ما عندوش الكونسبت بتاع أو المنظور بتاع التعامل مع الإنسان بكليته، يعني كله على بعض. دي مشكلة من وجهة نظر على الأقل. احنا شفنا طبعا الفيلم بتاع العظيم أحمد مكي لما قام بأكتر من شخصية في أحد الأفلام، كان اسمه لا تراجع ولا استسلام تقريبا، لما قام بأكتر من شخصية. فخلينا ناخد الميتافور ده ان هو الراجل لما كان مركز قوي على مشاعره واحاسيسه بقى الولد الكيوت اللطيف اللي هو يعني هو ولد بس تصرفاته اشبه للكيوتنس بتاعت البنات. فده نموذج لما انا بكون مغرق في المشاعر والاحاسيس، سواء انا ولد او بنت، سواء انا راجل او ست. تمام. الشكل التاني لو انا مركز جدا في الشكل ومركز جدا في صحتي ومركز جدا في البادي شيب بتاعي ونسبة الفاتس في جسمي بقت عاملة ازاي ونسبة العضلات في جسمي بقت عاملة ازاي، بيخلق الشكل بتاع الولد الموديل اللي هو مهتم بشكله بس، لكن هو مش مهتم بأخلاقه، مش مهتم بدماغه، مش مهتم بأي حاجة غير بشكل قصة شعره، التان في جسمه شكله عامل ازاي، التاتو، مش عارف ايه الحاجات دي. وفي نفس الوقت برضو في نفس الفيلم شفنا الشخص المهتم بعقله جدا اللي هو الأستاذ الجامعي أو الشخص الباحث في الطب البيطري اللي بيخلي باله من الحيوانات وهو شاطر وجينيس جدا في شغله، لكن على الجانب الآخر علاقاته فيها مشاكل، شكله فيه مشاكل، أسلوب حياته فيه مشاكل لأنه مهتم بعقله بس. فاليوجا هنا بتخليه التلات مكونات دول اللي هم الثري كوشز اللي احنا قلنا عليهم، الأنا ماي كوشا الجسم الفيزيائي ده أخلي بالي منه، الجسم العاطفي أو خلينا نقول تمازج العقل مع القلب مع بعض بيعملوا المانو ماي كوشا اللي هو الإيموشن البادي ده، لأن ما يقدرش أقول إن الإيموشنز قلب بس، لا هي قلب وعقل. تمام. وده دايما بقوله لأن مشاكل ناس كتيرة في العلاقات بتكون أيما إن هو بيدخل العلاقة من دول بقلبه بس، ينفعش يا جماعة، لازم القلب والعقل يشتغلوا سوا، هما الاتنين مكونين متلازمين مع بعض. ما ينفعش ان احنا نخش اي علاقة، سواء علاقة شغل، علاقة ابوة، علاقة زواج، علاقة اي نوع من العلاقة، حط العلاقة اللي انت عاوزها، لازم يكون قلب وعقل مع بعض. تمام. والجزء الثالث اللي هو الجزء الطاقي بقى، اللي هو الجزء الروحاني. الجزء اللي انا الجزء الروحاني برضو في ناس بتبقى مغرقة في الروحانية، المايند سيت بتاعتنا ان هو الشخص الروحاني ده شخص زاهد في الحياه تماما، ملوش اي انجازات تذكر على ارض الواقع، لكن هو متصل روحانيا وكذا، في حاله من الهيام كده. فبرضه ده مش صح. يعني الفكره هنا انه لازم كل مكون من دول يكون متزن، ودي رحله ليست بالسهله. ولا ازعم ان انا يعني برضه لا ازعم ان انا وصلت لهذا التوازن، احنا كلنا بنحاول. فالحدوته هنا انه ازاي الثلاثه يمشوا سوا. فأول نقطة في رأيي، يعني النهاردة هنتكلم تلاتات تلاتات، هنحط تلاتات تلاتات كده، وفي الآخر بإذن الله في آخر الحلقة زي ما عودنا المستمعين إن شاء الله هنديهم تطبيق عملي لطيف وسهل النهاردة إن شاء الله، يكون تأمل بإذن الله عشان يخلي التلات دوائر دول أقرب للفهم ويخليهم أقرب للتماسك مع بعض. فخلينا نبدأ الأول لو تسمح لي بالفكرة بتاعت النظارة الثري دي، إزاي أنا أبقى شايف نفسي بشكل ثلاثي الأبعاد، لأن ده في رأيي مهم. إحنا مش هنقدر نغفل جانب من الجوانب الثلاثة في مكوناتنا، وفي نفس الوقت لما أجي أبص على نفسي نظرتي لنفسي مش هقدر أغفل أنه أنا عندي تطلعات وعندي أحلام وطموحات، وأنا عايش حاضراً هنا والآن في هذه اللحظة، مش هقدر أغفل ده، وفي نفس الوقت مش هقدر أغفل آراء الآخرين. فخلينا نحاول إن احنا ندخل في هذه التجربة ونلبس النظارة الثري دي كده، ونبدأ نشوف أو نسأل نفسنا، هل أنا بشوف نفسي إزاي لما يكون مفيش أي معوقات لأحلامي؟ يعني بمعنى أدق، لو أنا دلوقتي عندي أحلام وطموحات وآمال ونفسي أغير الدنيا كلها، ونفسي مثلا أعمل أكبر شركة موبايل أبليكيشنز، نفسي أعمل أفضل بلاتفورم في كذا، نفسي أعمل أكبر شركة في كذا، طبعا الموضة، يعني سمحني لو قلت موضة بتاعت التنمية البشرية من 10 سنين، بدأت انها تغذي قوي فكرة اللامحدودية، ده قمة في الروعة. لكن هو بالضبط زي ما بيكون عمل انه بيقول للشخص ايه، تعالى حقق احلامك وحقق طموحاتك وانطلق وما فيش عوائق وكذا، وسابه وروح هو بقى، يعني سابه هو بقى راح يكمل نوم مثلا او راح يعمل اي حاجة تانية، وساب هذا الشخص على اول الطريق محتاس. برضو هرجع تاني لاحمد مكي لما طلع له المرحوم غسان مطر وقال له اعمل الصح، قال له ايوه ماشي اعمل ايه، يعني فهمني اعمل ايه، انت ما قلتليش قصدي. فانا شايف ان الادراك بتاعي او النظاره الثري دي ليها 3 ابعاد. البعد الاول، كيف ستبدو حياتي بدون عوائق، ده مهم جدا عشان اعزز الملكه او استثمر الملكه بتاعه الخيال واستثمر الملكه بتاعه الذاكره. لو حياتي بدون عوائق النقطه كان هيبقى عامل ازاي؟ تمام. في اليوجا في حاجه او في مصطلح اسمه سامسكارا. سامسكارا ده معناها الوعي الجمعي بتاعي، مخزون الخبرات ومخزون الافكار ومخزون التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي، سامسكارا. فالسامسكارا دي لما بتبدا انا ارجع لها وابص عليها، هقول لو انا مثلا كان معايا المبلغ الفلاني كنت قدرت ان ابدا المشروع بتاعي، طيب ماذا لو انا كان معايا المبلغ الفلاني كنت هعمل ايه؟ طيب والله انا لما اتقدمت للبنوتة اللي انا كنت بحبها وكانت زميلتي في الجامعه او تقابلنا في مشروع او تقابلنا في كذا او في كذا او في كذا، لو انا كانت الدنيا لطيفه معايا ماديا واجتماعيا وكذا كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ الفكره هنا ان انا احفز العقل انه يبدا يخلق سيناريوهات ايجابيه.
تمام.
طب انا بعمل كده ليه؟ علشان اول حاجه احفز الخيال، ثاني حاجه اقلل التوتر. جميل. لان في ناس كتير مننا اول ما بيبدا يفكر في حلم في مشروع في فكره في اي حاجه بيبدا يوم طالع انا عندي مشكله كذا عندي مشكله كذا عندي مشكله كذا، طب خلاص يا سيدي مفيش مشكله، اعمل ميوت زي ما بنعمل الجروبات بتاعت الواتساب اللي بقت فظيعة جدا دلوقتي، كل الناس عاملين جروبات واتساب، وبعمل ميوت للجروب عشان النوتيفيكيشنز ما تصدعنيش، فمعلش اعمل ميوتنج للنوتيفيكيشنز اللي بتجيلك من السامسكارا او بتجيلك من وعيك الجمعي او من مجموعة الافكار والخبرات السلبية اللي في دماغك. تمام. حتى حين الوقت بسيط، حتى في بعض
البعد الاول هنشتغل عليه حتى حين، مش البعد الاول اللي هو الخيال، خيال الايجابي،
خيال الايجابي. انا بحب اسميه perfect me اللي هو انا في افضل احتمال، انا زي الفل ومفيش عوائق والدنيا زي ما بنقول في مصر كده، بنقول الدنيا زبادي خلاط، يعني الدنيا جميله جدا مفيش فيها اي عوائق. فالحاله دي بتساعدني ان انا النيرو ترانسميترز بقى اللي هي الموصلات العصبية اللي موجودة في المخ تشتغل حلو، فالمخ يقدر يشتغل كده وبالبلدي يلعلع كده ينور، كل الفانكشنز اللي فيه وكل الوظائف العظيمة اللي فيه تبدأ تشتغل، السيروتونين والدوبامين اللي هم الموصلات العصبية اللي بتخلي المخ ينور وتخليه يشتغل بفول كاباسيتي تبدأ تنطلق وتبدأ تبقى عظيمة جدا. فدي حاجة. حتى حين ليه بقى؟ لأنه الدائرة التانية اللي أنا بحب أسميها الريال مي، أنا الحقيقية، أنا الحقيقية دي اللي هي هنا والآن، أبدأ أقارن ما بين الاثنين، أبدأ أبص وأقول طب أنا كنت في perfect me أو في الدائرة الأولانية ديت، أنا شايف أنه الدنيا عظيمة جدا ومفيش مشاكل ومفيش كذا، إيه اللينك أو إيه الرابط أو إيه الجسر ما بين perfect me والreal me دلوقتي؟ لأن نسبة كبيرة جدا يا أستاذ أنس من الناس يا إما بيبقى قاعد في perfect me ومبسوط بقى مستمتع إن الدنيا جميلة ومفيش أي معوقات ودماغه رايقة، وبيبدأ إنه يبقى تحول إلى شخص introvert متقوقع عايش في البابل بتاعته عايش في القوقعة بتاعته، ولما يخرج للreal me بيتصدم لأنه ما قعدش معاها قبل كده، بيحس إنه قاعد مع شخص غريب، ودي مشكلة. في ناس كتير مننا بيحبوش يقعدوا مع نفسهم لأن لغتهم مع نفسهم في غاية القسوة، لأن طريقتهم في الكلام مع نفسهم فيها التعنيف وفيها إهانة وفيها تأنيب. محتاجين نقعد مع نفسنا ونشوف بعد ما عملنا هذه الدفعة العظيمة من الperfect me، أبدأ إيه الجسر ما بين الperfect me والreal me، إيه الجسر ما بين أنا المثالية وأنا في أفضل حالاتي بدون عوائق وبدون مشاكل، وأنا هنا والآن دلوقتي. طب أنا عقلي بقى، عقلي الواعي هيستفيد إيه؟ هيبدأ إن هو يعمل مقارنة أو يعمل زي مقصة كده، يشوف إيه الحاجات اللي ممكن أشتغل عليها دلوقتي عشان أوصل للبرفكت مي، إيه الحاجات اللي أنا ممكن أبدأ إن أنا أقول لا دي مش مهمة، أنا ممكن أشتغل في دي عشان دي في إيه. هنا العقل بيبدأ يديني بانر كبير كده أو لافتة عظيمة كده مضيئة مكتوب عليها النجاح هو استثمار المتاح. النجاح هو استثمار المتاح، إن أنا أستثمر ما هو متاح لدي. ودي جملة very important، دي جملة مهمة جدا لازم يتعمل لها highlighting، لأن ناس كتير قوي بيبدأ إن هو يقرأ في كتب التنمية الذاتية ويبدأ يقرأ في كتب التأمل والفلسفات الشرقية وكل الحاجات العظيمة دي، ويبدأ يقارن نفسه. مثلا هو النهاردة بدأ إن هو أو حابب إن هو يعمل شركة كمبيوتر مثلا أو شركة موبايل أبليكيشنز، يبدأ إن هو يقارن نفسه النهاردة بإيلون ماسك مثلا، يبدأ يقارن نفسه النهاردة بستيف جوبز مثلا. تمام، بيفضل قاعد في البرفكت مي بقى، وقاعد ومدد رجليه زي ما بنقول عندنا في مصر كده، مش صح. ده مش صح. لما ينزل ارض الواقع بيتصدم، بيحصل له تروما، بيحصل له صدمه. فخلينا نعمل جسر ما بين البرفكت مي وجسر، والجسر ده يوصلني للريال مي، جسر ما بين البرفكت مي بالحاجات العظيمه اللي فيها، بالتحفيز العظيم اللي فيها، والجسر ده يوصلني للريال مي دلوقتي. خلينا اشوف ما هو المتاح لكي استثمره فاستطيع ان انجح. تمام. الدايره الثالثه،
البعد الثالث اللي هي هنشوفه بالنظاره الثلاثيه الابعاد،
اللي هو people's version of me، نسختي في عيون الاخرين، الناس بقى شايفيني ازاي. دي نقطه خطيره برضه. هنا بقى بيبدأ يطلع عندي الناس شايفيني طويل ولا قصير، الناس شايفيني in shape ولا وزني زيادة، الناس شايفيني وسيم ولا شكلي مش قد كده، الناس شايفيني أنا لو أنا بنت مثلا، الناس شايفيني جميلة ولا شايفين إن أنا موضوع الجمال ده مش متناسب معايا،
ولا الزبادة
ولا الدنيا عامله ازاي. يعني هو بنسبه كبيره احنا بنتعامل مع الناس انها مش زبادي خلاط خالص، يعني احنا اراء الناس فينا ما بتكونش زبادي خلاط اطلاقا، بتكون عامله زي الشاي الاخضر. يعني عارف انت شعور الشخص اللي بيشرب شاي اخضر في اول يوم رجيم، دي اراء الناس بالنسبه لنا. تمام. بتبقى مره جدا وبتبقى طعمها مش مستساغ وبتبقى صعبه، مع ان فيها فايده. دي النقطة بقى اللي أنا عايز أوصل لها، إن آراء الناس فينا عاملة زي الشاي الأخضر في أول يوم رجيم، مفيهوش سكر، طعمه مش مستساغ، ولكن في فوائد. فأنا أحياناً لازم أكون حكيم في انتقاء الفايدة فيه، لأنه مش هيكون زي طعم مشروب الزبادي خلط في أول دايرة، لا، هو هيكون متعب شوية. دي طبيعة الحياة. لو أنا استعملت هذه الطريقة أو هذا التتابع الذهني، هقدر ان انا استفيد من مرونة العقل. العقل ربنا سبحانه وتعالى خلقه في احسن تقويم، خلقه في غاية العظمة وفي غاية المرونة. فالفكرة ان انا بحفزه الاول، اول دايرة البرفكت مي، بقول له انت عظيم، انت تقدر تعمل، انت عندك امكانيات عظيمة، في معوقات بس افترض ماذا لو المعوقات دي مش موجودة. ابدأ ابني جسر من الدايرة الاولى بتاعت البرفكت مي للدايرة التانية اللي هي الريال مي، هنا والان استطيع ان اعمل على مجموعه من الامكانيات المتاحه، لان النجاح هو استثمار المتاح. اطلع على طول على بجسر تاني للدايره الثالثه اللي هي البيبلز فيرجن اوف مي، نسختي في عيون الاخرين، ابدا اشوف الناس هم شايفيني ازاي، لان ده مهم. احنا لما نيجي نعمل دراسه تسويقيه، بحث تسويقي او مشابه، ببدا اشوف الناس دماغها رايحه فين. صحيح. العميل بتاعي ممكن يبقى شكله عامل ازاي. انا في حياتي انا اسوق نفسي كمنتج، انا كانسان انا منتج، فابدا اسوق نفسي في علاقاتي. انا مثلا ليا دور كزوج، فانا لما ادور على زوجه لازم يكون في عندي وعي برغبات هذه الزوجه، ممكن تكون شكلها عامل ازاي، حابه زوجها يكون شكله عامل ازاي، طريقته اسلوبه معاملاته. انا كاب، ابني اللي جاي او ابني اللي ربنا رزقني بيه ده، هو تصوره ايه عن الاب؟ تمام. الأذواق بتاعت دول مثلا، لو أنا هفترض يعني ميتافور ممكن يكون شكله حاد مثلا أو from the business perspective، بس هو فعلا واقعي، إنه أنا كشخص، أنا كأب العميل بتاعي هو أولادي، أنا كزوج العميل بتاعي هو زوجتي، أنا كأخ العميل بتاعي هو أخواتي، هم expectations أو توقعاتهم مني، ده مهم. تمام. فلو أنا بدأت أبص على هذه الدوائر الثلاثة، العقل بيبدأ إن هو يضع نمط جديد لاستخدام الوعي والخبرة اللي موجودة جواه، اللي هي اللي اسمها السامسكارا. ببدأ إن أنا أفكر بشكل جديد، فيبدأ يتنقل معايا لمرحلة الكارما. الكارما اللي هي الفعل، الأكشن. طبعا كلمة كارما مرتبطة إنه حد عمل حاجة وحشة، فالكارما اللي هي العقاب يعني. لا، ليها معنى تاني أوقع وألطف وأحسن، اللي هو الكارما اللي هي الأكشن، الفعل. الفعل اللي هو التنفيذ بقى، اللي هو السلوك. هبدأ أعيد التعامل مع الوعي بتاعي اللي هو السامسكارا ده. أبدأ أشوف العقل والجسد والقلب في أفضل حالاتهم مع بعض، تمازجهم ده بيعمل perfect me. ويبدأ أشوف الجسر اللي أنا هبنيه عشان أوصل هنا والآن، بعدين أبدأ أوصل لآراء الناس فيا وإزاي استثمرها بحيث أنها تكون حاجة مفيدة بالنسبة لي، وأقدر أن أنا أطلع بأفضل نسخة مني. ده الهدف، ان انا اعيش افضل نسخه من احمد او من استاذ انس او من اي شخص بيسمعنا دلوقتي. احنا عايزين نعيش النسخه الافضل والنسخه الاصليه، مش التقليد.
جميل جدا. اذا الحياه حلوه، ان استطعنا ان نحب نفسنا، ولن نستطيع ان نحب نفسنا الا اذا استطعنا ان نخلق هولستيك مي، نفس مني.
صحيح.
شامله متكامله، مش زي أحمد.
صحيح.
في الفيلم اللي ذكرته، أحمد مكي في الفيلم اللي ذكرته، إما أنه كيوت أو إنسان نضل أو إنسان عاطفي أو إنسان مادي جدا. لا، إحنا بنفكر بطريقة شمولية. إحنا عاوزين نبقى الكبير قوي في كل حاجة، نسخة الكبير قوي مننا.
الله عليك.
المحسنة طبعا. طيب
الله عليك
أستاذ أحمد، الله يسعدك. إيش محضر لنا اليوم؟ الأسبوع اللي راح كان في إسبريسو، النهاردة إيه؟
النهاردة هنعمل إن شاء الله حاجتين. النهاردة هنعمل هيبقى فيه جزء خاص بتأمل حب الذات أو self love meditation، إن شاء الله هنعمله النهاردة سوا. وبإذن الله هنقدم وصفة بقى، بس بجد يعني وصفة يعني مكونات حقيقية، يعني مش صورة مجازية زي ما عملنا المرة اللي فاتت. هنقدم وصفة مشروب اسمه الحليب الذهبي، مشروب مكوناته موجودة في كل بيت ممكن نعمله. ده يعني نقدر نقول عليه بديل لمشروبات الطاقة اللي بنسمع عنها أو اللي بنشوفها في الأسواق. دي حاجة بسيطة وسهلة ممكن نجربها نعملها في البيت، وبتعمل energy boosting عظيم، يعني بتعمل تصاعد جميل جدا في الطاقة بتاعت الشخص اللي بيتناول هذا المشروب.
يعني.
أعتقد أنه هيكون مفيد، وبنسبة كبيرة هو آمن للناس اللي عندها، يعني الناس اللي عندها مثلا مشاكل في المعدة أو حاجة. إحنا يعني الموضوع آمن، ما فيش فيه مشكلة، يعني ممكن إن هم يتعاملوا معاه. هنشرح يتعامل إزاي إن شاء الله، وهنعمل مع بعض التأمل بتاع حب الذات، وإن شاء الله تكون وجبة لطيفة وخفيفة ومفيدة.
خلاص، شكرا. الله، استمتعت جدا أستاذ أحمد، وأتركك الآن مع المستمعين في جلستين، واحدة تأمل حب الذات ثم وصفة الحليب الذهبي. ويعطيك العافية. الشكر.
ربنا يخلي حضرتك، ومرسي جدا لوقتك. أشكرك. ربنا يخليك.
منذ وقت طويل لم تقدم هدايا لنفسك. كثيرا ما تأخذنا دوامات الحياة ولا نستطيع أن نقدم هدايا لأنفسنا. لذلك نعتقد أن الآن هي اللحظة المناسبة لكي تقدم لنفسك هدية في غاية الأهمية، ألا وهي الاسترخاء. عندما نسترخي نستطيع أن ندرك ونعي ونركز. عندما نسترخي نستطيع أن نجمع شتات أنفسنا. نستطيع عندما نسترخي أن نبعد أشباح الماضي وأشباح المستقبل، وأن نركز فقط في اللحظة الراهنة. نركز فقط هنا والآن. أغمض عينيك، اجلس في مقعد مريح في مكان بعيد عن المقاطعات. ركز على تنفسك بعمق، شهيق، زفير. دعنا نخطو خطوات نحو التأمل بعمق، ومع كل خطوة سيكون تنفسك أعمق وتركيزك على نعمة التنفس أكبر. 10 19 18 17 15 14 13 12 11. الآن ضع يدك على قلبك وليكن تنفسك متناغما مع دقات القلب. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. ليكن تركيزك على منطقة منتصف الجبهة وتنفس بعمق شهيقا من الأنف وزفيرا من الفم. شهيق، زفير، شهيق، زفير. إحساس الاسترخاء يمتد من الجبهة إلى العينين، إلى الوجنتين، إلى الفكين، العنق، الكتفين والترقوة، الذراعين والقفص الصدري. الاسترخاء يمتد إلى منطقة المعدة ومنطقة الحوض والساقين والركبتين والقدمين. ركز تنفسك الآن أن يملأ رئتين، شهيق، زفير، شهيق، زفير. أنت الآن تدرك نعمة التنفس، نعمة الحياة التي تسري في كل أجزاء جسدك. أنت تدرك الآن الطاقة الربانية التي تسري في كل خلية من خلاياك، فأنت الآن تتقبل ذاتك وتقدرها لأنك منحتها هدية الاسترخاء والتنفس العميق. تنفس بعمق، تنفس أكثر، ولتمتلئ بطاقة الحياة.
بنسمع كتير عن مشروبات الطاقة اللي بتدينا جناحات وتخلينا نطير أحسن من سوبرمان، لكن الدراسات العلمية بتقول للأسف كل ده كلام غير صحي وغير علمي إطلاقا. خلونا نكون بعيد عن مشاكل القلب ومشاكل الكبد والاضطرابات اللي ممكن تحصل في الكلى وممكن تحصل كمان في الدم وتؤدي لقدر الله إلى أنواع متعددة من السرطانات. خلونا النهاردة نفتح الكتاب الخاص بوصفات يوغرت مات ونقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لمشروب طاقة ممكن نعمله في البيت. هيساعدنا المشروب ده إن احنا نقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وهو كمان مشروب مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وبيعزز صحة الجهاز المناعي وبيعلي الكفاءة بتاعته وبيساعدنا على تحسين عملية الهضم تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ وبيحسن المزاج العام. الحليب الذهبي هو المشروب اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، مكوناته سهلة وبسيطة. هنحتاج 120 ميلي لتر من الحليب، ممكن نستعمل حليب حيواني او حليب نباتي، لكن لو استعملنا حليب حيواني ياريت يكون منزوع الدسم. هنحتاج معلقة كبيرة من الكركم، هنحتاج نص معلقة من الزنجبيل المطحون، ونص معلقة من القرفة، ورشة فلفل اسود صغيرة. اذا كنا حابين ان احنا نضيف تحلية لهذا المشروب ممكن نضيف له عسل النحل، ولكن كل هذه المكونات نرفعها على النار لمدة 10 دقائق نار هادية مع التقليب، وبعدين ممكن نضيف عسل النحل كنوع من التحلية. المذاق بتاع المشروب ده مقبول جدا ومستساغ جدا، واعتقد ان انتوا هتحبوه ان شاء الله. ممكن نتناوله مرة صباحا ومرة مساء، هيكون مفيد جدا لينا، هيحسن المزاج ويحسن الطاقة بتاعتنا. جربوه وعرفونا النتيجة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.